إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية من حيث معناها فهي ليست بذات معنى جديد، قد تكرر علينا معناها مجموعا ومفرقا، ولكن السؤال هنا ما مناسبة هذه الآية لسياقها، لأن السياق في الربا والتحذير منه والتشديد على آكله، ثم جاءت هذه الآية كأنها معترضة في هذا السياق. فالبحث الآن في مناسبة هذه الآية في هذا السياق، فأقول والله أعلم إن الله سبحانه وتعالى لما حرم الربا وذكر الوعيد الشديد على من وقع فيه ذكر أمورا تعين الإنسان على امتثال هذا النهي، ذكر أمورا تعين الإنسان على امتثال هذا النهي. فما الذي يعينك على ترك الربا؟ وما الذي يعينك على تصفية دخلك؟ الذي يعينك كما قال تعالى الإيمان والعمل الصالح وما ذكر بعدها في الآية. وهذا المعنى مستقيم، لأن الطاعة بحد ذاتها كافية في ردع المسلم عن المعصية، الطاعة كافية في ردع المسلم عن المعصية، لا سيما الصلاة وقد ذكرت هنا. قال الله تعالى وأقاموا الصلاة، وقد بين الله تعالى في سياق آخر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والربا من أعظم المنكر. فلذلك المناسبة تتلخص في هذا الشيء، أن الله تعالى ذكر في ثنايا الآيات أمرا يعين على امتثال النهي، يعني على تطبيقه وعدم المخالفة فيه. أما معنى الآية فكما أسلفت لك المعنى واضح، وهنا الله تعالى يقول لهم أجرهم عند ربهم، وقد مر علينا آية أخرى اختلف فيها اللفظ، مر علينا أن الله قال فلهم أجرهم في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال فلهم أجرهم، وهنا قال لهم أجرهم. وذكرنا فيما سبق أن مجيء الفاء في تلك الآية تشبيها للمبتدأ بالشرط، تشبيها للمبتدأ بالشرط، وهنا ربما نغير تغييرا بسيطا في الجواب، وهو أن الخبر هنا لم يقترن بالفاء لعدم تشبيه المبتدأ بالشرط، لعدم تشبيهه، لا سيما مع وجود إن، لا سيما مع دخول حرف إن، فبعد أن يشبه المبتدأ بالشرط، وهي مسألة نحوية لا إشكال فيها. ننتقل بعد ذلك لقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. عاد السياق للتحذير من الربا، وصدر الله تعالى الآية بالنداء، ولا نعيد الكلام أيضا حول النداء لوضوحه. ثم قال اتقوا الله، فأمر أول ما أمر بالتقوى التي هي جماع كل خير، فجماع كل خير هو تقوى الله عز وجل. ثم شرع في المقصود وهو فرع من التقوى، فقال ذروا ما بقي من الربا، ذروا ما بقي. فسر المؤلف ذروا فقال اتركوا، ذروا بمعنى اتركوا. وبالمناسبة ذروا اتركوا، لكن أن أصل ذروا في لفظه الماضي قالوا وذر، وذر. إذن أول حرف من الفعل ليس الذال وإنما هو الواو، لأن أصله وذر، لفظ الماضي وذر. فعلى هذا إذا طلب منك أنك تزن الفعل ذروا فإنك سوف تحذف الفاء التي في الميزان، لأن الفاء التي في الميزان تقابل الواو من وذر، والواو محذوفة. إذن ما وزن ذروا سيكون علو، ذروا بوزن علو. طيب قلنا لك أين الفاء في الميزان؟ حذفت، لأن الفاء من الفعل محذوفة التي هي الواو. طيب أيضا بالمناسبة يقولون أنهم لم يستعملوا وذر بلفظ الماضي إلا في لغة ضعيفة، لا تكا تجد وذر، تقول فلان وذر مثلا المتاع، يعني ترك المتاع، هذه ما تستخدم، إنما يأتون بمعنى الفعل ترك أو وضع أو ما أشبه ذلك. أما وذر فإنها لم تستعمل إلا في لغة قليلة. طيب بلفظ المضارع يذرون، هل فيها؟ نعم مستخدم يذرون، تحفظون لها مثالا، ويذرهم، ويذرهم في طغيانهم، إذا هي موجودة بلفظ المضارع كما هي موجودة بلفظ الأمر، لكن بلفظ الماضي كما قلت لك. نعود للآية، الله تعالى يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. واضح أن الآية تخاطب أناسا قد وقعوا في الربا، وتخاطب أناسا عندهم معاملات قائمة في الربا، لأن الله قال ذروا ما بقي، إذن هناك معاملة، فالخطاب لهم من ناحية هذه المعاملة القائمة. كيف الخطاب؟ أن الله أمرهم بترك ما بقي من الربا، ما بقي. إذن عندنا شيء قبض ودخل ملك صاحبه، وعندنا باقي لا يزال في ذمم الناس، فقال الله تعالى في هذا الباقي ذروا ما بقي. وتوضيح ذلك، هذا إنسان يرابي مع إنسان، العشرة مثلا 12، قبض نصف الربا على مدة اتفق عليها، ثم بقي النصف الثاني، فالخطاب في الآية في موضوع النصف الثاني، هذا النصف الباقي من الربا الله تعالى لم يبح، وقد ذروا ما بقي من الربا. وهنا نذر ما بقي من الربا، لمن نذره؟ نتركه لمن؟ نتركه للمدين، لهذا الذي في ذمته يقال لا تعطينا إياه، فالله تعالى قال ذروا ما بقي، وقد بقي من الربا نصفه أو ربعه أو ما أشبه ذلك، فلا تأتي به، لا تأتي به، لأن الله أمرنا أن ندعه لك، أن ندعه لك. والسؤال هنا هل هو له في الحقيقة أو لنا؟ الواقع أنه، الواقع أنه له، لأننا سوف نأخذه منه بلا مقابل، ضربنا عليه الزيادة هذه بلا مقابل، ما لها معاوضة تقابلها. إذن تركه له هذا هو عين التشريع وعين الحكمة في التكليف، أننا نقول لا تأتي به لأنه لا مقابل له عندنا، ذروا ما بقي من الربا. طيب قال الله تعالى ذروا ما بقي من الربا، ثم قال إن كنتم مؤمنين، وهذا شرط إن كنتم مؤمنين، وهذا الأسلوب الشرطي كثير في القرآن الكريم، يقال إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تعلمون وما أشبه ذلك. قال المؤلف صادقين في إيمانكم، فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله تعالى. قال نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له قبل. إذا هذا معنى الآية، أن الله تعالى ينهى عن أخذ ما بقي، ولكن يعود على قوله إن كنتم مؤمنين، وقلنا إنها شرطية، وأين جواب الشرط؟ جواب الشرط في مثل هذا، جواب الشرط في مثل هذا يقولون محذوف دل عليه ما تقدم، يعني إن كنتم مؤمنين ماذا؟ فذروا ما بقي من الربا. فجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم، والتقدير إن كنتم مؤمنين ذروا ما بقي من الربا. والآية واضح أنها تحث على ترك ما بقي، لأن الله تعالى علق هذا على وصف الإيمان، والمؤمن لا شك سوف يمتثل أمر الله عز وجل، فعلق الترك على وصف الإيمان. فمن يدعي الإيمان ويحب طاعة الرحمن فعليه أن يترك ما بقي من الربا، وهذا الترك ليس فضلا منه بل هو واجب عليه، لأن الله قال إن كنتم مؤمنين. أما قول المؤلف نزلت لما طالب بعض الصحابة فهذا لم يثبت فيه شيء، آثار يذكرها بعضهم لكن ليس فيه شيء ثابت بحيث نحكم أنه سبب للنزول. ثم قال الله تعالى فإن لم تفعلوا، قال المؤلف ما أمرتم به، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال إن لم تفعلوا فأذنوا، قال المفسر ائذنوا يعني اعلموا أو أعلموا، فأذنوا أعلموا بحرب من الله ورسوله لكم. قال فيه تهديد شديد لهم، ولما نزلت قالوا لا يد لنا بحربه. إذن هذا معنى الآية، أن الله تعالى يتوعد هؤلاء بعدما بين ما بين، قال إن لم تفعلوا ما أمرتم به فإن الحكم سوف يتغير، فأذنوا يعني فاعلموا بحرب من الله ورسوله. إذن عندنا فريقان، فريق الله ورسوله وفريق من؟ وفريق المرابي الذي لم يذر ما بقي، مرابي لم يذر ما بقي فلم يزل يطالب به، هذان هما طرفا الحرب كما قلنا، فريق الله ورسوله وفريق المرابي الذي لم يذر ما بقي. ولا يخفاك أن هذه الحرب معلوم المنتصر فيها، أليس كذلك؟ فهي حرب خاسرة على الطرف المرابي ولا بد، ولهذا قال المؤلف إنهم قالوا لا يد لنا بحربه. لا يد عندكم بلفظ الإفراد؟ نعم بلفظ الإفراد لا يد، ومعنى قوله لا يد يعني لا قدرة ولا طاقة، وهذا صحيح. فمن ذا الذي يقول أنه سوف يحارب الله عز وجل؟ من الذي سوف يأخذ سلاحه يحارب الله ورسوله؟ هذا لا يستطيعه أحد، ولا يمكن أن يتنزل أحد أو أن ينزل أحد لهذه المعركة الخاسرة إلا وفي عقله خلل بل فيه جنون. ولذلك هذه آية واضحة في قمع من يتجرؤون على هذا. إذن ننتهي الآن أن الله تعالى أوجب ترك ما بقي وحذر بل توعد وهدد من لم يمتثل هذه الآية. ثم قال تعالى وإن تبتم، قال راجعتم عنه، فلكم رؤوس أصول أموالكم لا تظلمون بزيادة ولا تظلمون بنقص. إن تبتم وحصل لكم إقلاع عن هذا الشيء فإن التوبة تحفظ حقكم ولا تضيع أمرا أنتم لكم فيه مطالبة. قال لكم رؤوس أموالكم، الرؤوس يقول المؤلف الأصول، الأصول لكم. فإذا قدر أن أصل المال من غير ربا 10 وبالربا كما قلنا قبل قليل 12، فالذي لكم الرأس رأس المال كم هو؟ 10، وما زاد وهو 2 هذا ليس لكم بل يجب أن يبقى لصاحبه. قال الله تعالى لا تظلمون، قال بزيادة فيما لو أخذتم الربا فإنكم تظلمون، ولا تظلمون فيما لو حرمتم رأس المال، فلو حرمتم رأس المال أو جزءا منه فإن هذا ظلم لكم، وإن أخذتم رأس المال فإنه لا ظلم عليكم ولا ظلم منكم، لا تظلمون ولا تظلمون. ولهذا يقولون إن صاحب رأس المال سالم، صاحب رأس المال سالم، لا له ولا عليه. إذن لعلنا تصورنا تصوير الله عز وجل لحال هؤلاء الذين قامت تجاراتهم على الربا، وأنه واجب عليهم أن يتركوا ما بقي، وواجب عليهم أيضا أنهم لا يحاربون الله عز وجل بالمطالبة بشيء من الباقي. ثم أيضا ذكر الله تعالى أن رأس المال الذي هو أصل هذه الأموال أنه محفوظ لهم بعد التوبة. طيب، نواصل في التي بعدها ثم نعود لنذكر فوائد الآيات كلها. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: وإن كان ذو عسرة، قال المؤلف وقع غريم، فقال إن كان وقع غريم، فسر المؤلف كان هنا بوقع، وهي إشارة منه إلى أن كان هنا تامة ليست ناقصة بل هي تامة. وكان التامة تفسر كما قال المؤلف بوقع، ولكن أحسن من هذا التفسير وأوضح أن تفسر بوجد. إن كان ذو عسرة يعني وإن وجد ذو عسرة. قلنا إن كان تامة، والتامة ليست كالناقصة، سيأتي إن شاء الله تعالى أن كانت تامة تحتاج إلى فاعل، تحتاج إلى المرفوع فقط، وذو تمام ما برفع يكتفي، سيأتي إن شاء الله تعالى في الألفية هذا. ولكن نقول إن كان هنا تامة تحتاج إلى فاعل، فعليه قوله ذو عسرة. ذو هذه ماذا سيكون إعرابها؟ سيكون فاعلا لكان. أين خبر كان؟ ليس لها خبر لأنها تامة لا تحتاج إلى خبر. إذن نعود لمعنى الآية، فالله تعالى يقول إن وجد ذو عسرة، قال فنظرة. ذو عسرة يعني من الغرم الذين تطالبهم برأس المال أو بأصل الدين، إذا وجد أن منهم معسر ذو عسرة. ولم تبين الآية حد العسرة، لم تبين، ولكن بمقتضى موضوع الآية وسياقها نقول إن كان ذو عسرة يعني إن كان إنسان لا يستطيع السداد، لا يستطيع. فالعسرة هنا نسبية، فهو الآن يطالب بعشرة كما في مثالنا، ولكن ما عنده العشرة، لا يستطيعها، فهو الآن ذو عسرة معسر. ما الواجب؟ هل يضيع حق صاحب المال؟ الله تعالى حفظ حقه، وكذلك لم يضيق على ذي العسرة، حفظ حق هذا ولم يضيق على هذا. قال تعالى فنظرة إلى ميسرة. قال المؤلف نظرة أي له، أي عليكم تأخيره، عليكم تأخيره يعني التأخير في الأجل. ولو قال المؤلف عليكم انتظاره أو يلزمكم انتظاره لكان أوضح، فالنظرة هنا بمعنى الانتظار والإمهال. فنظرة إلى ميسرة يعني فانتظار إلى ميسرة. ولم تحدد الآية أمدا لذلك، ما قال فنظرها إلى ميسرة إلى شهر إلى شهرين، لم تحدد، لأن الميسرة لا تعلم، فربما يوسر بعد يوم وربما لا يوسر إلا بعد سنة، فتبقى الآية على توفيق الله عز وجل وتيسيره، ما هناك تحديد. قال فنظرة إلى ميسرة، قال المؤلف بفتح السين ميسرة وضمها، كيف تكون ميسرة؟ قال أي وقت يسر. إذن هذا هو الواجب إذا كان أحد من الغرماء معسرا، الواجب أنه ينظر إنظارا مفتوحا إلى وقت اليسر. لكن أيضا هناك حال أكمل من هذه، أكمل من الإنظار، قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم، قال المؤلف بالتشديد على إدغام التاء في الأصل وأن تصدقوا، وبالتخفيف على حذفها أي تتصدقوا. إذن قراءتان، القراءة الأولى بالتشديد وأن تصدقوا، هل تشديد أو تخفيف؟ وأن تصدقوا، وأن تصدقوا تخفيف، هذا تخفيف. التشديد وأن تصدقوا، وأن تصدقوا هذا التشديد. يقول بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد، إن التشديد وأن تصدقوا، والتخفيف وأن تصدقوا أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء. قال الله تعالى خير لكم. إذن كما قلت الآية تفتح بابا أعلى من باب الإنظار، وهو باب الصدقة، بحيث قال يا فلان لا تأتنا بشيء، تصدقنا بالمال عليك. الله تعالى يقول إن هذا خير لكم، خير من المطالبة والانتظار، فخير لكم أن تتصدقوا عليه وتقول أنت بريء من ديننا. قال الله تعالى خير لكم إن كنتم تعلمون، قال أنه خير فافعلوه. وفي الحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم. في قوله تعالى إن كنتم تعلمون فيها المبحث الذي قلناه قبل قليل، وأن جواب الشرط ما به محذوف، دل عليه ما قبله. المؤلف يقول فافعلوه، إن كنتم تعلمون فافعلوه، ولو قدرنا بحسب السياق الأول كيف يكون؟ إن كنتم تعلمون فتصدقوا، لأن الأول وأن تصدقوا خير لكم، إن كنتم تعلمون تصدقوا. على كل حال إن قدرتها فافعلوا أو أتيت بلفظ الفعل السابق كله صحيح. وقوله تعالى إن كنتم تعلمون، قال المؤلف أنه خير، ماذا قدر المؤلف؟ قدر مفعول لتعلمون، يعني إن كنتم تعلمون ماذا نعلم؟ تعلمون أن الصدقة خير فافعلوا أنه خير. إذن لعلنا الآن أصبحنا يا أخوان في مراحل. المرحلة الأولى أننا ننظر المعسر، والإنظار واجب لأن الله تعالى أمر به، قال فنظرة إلى ميسرة. والمرحلة الثانية ما هي؟ المرحلة الثانية التفضل بالتصدق، والتصدق خير ليس بواجب. ولا شك أن الإنسان سوف يوازن بين الأمرين، فإن كان من أصحاب حظوظ الآخرة وعنده ثقة بما وعد الله وصبر على عباد الله فإنه سوف يأخذ بمبدأ الصدقة ويتصدق، وإن أخذ بالمبدأ الأول وهو الإنظار فإن هذا حقه ولا يعاب عليه. طيب اتضحت لله الحمد الآيات، نعود الآن لنكتب ما يتيسر من فوائدها. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. أهم فائدة في هذه الآية ما قلنا في مناسبتها لسياقها، هذه أهم فائدة. ما الفائدة؟ إذن ستكون بيان أن هذه الأعمال الصالحة تكون معينة على امتثال أمر الله ونهيه، فنكتفي بالمناسبة على أن تكون فائدة من الآية كلها. طيب ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يستفاد من هذا أن ترك ما بقي من الربا من مقتضيات التقوى، أن ترك ما بقي من الربا من مقتضيات التقوى. ويستفاد من قول ذروا ما بقي من الربا وجوب ترك ما بقي من الربا في ذمم الناس قل أو كثر، وجوب ترك ما بقي من الربا في ذمم الناس قل أو كثر. طيب تركه إذا قل الأمر هين على النفس، لكن تركه إذا كثر، إذا كان له ربا في أموال في ذمم الناس بالملايين، فهل يترك هذا؟ الجواب نعم. فإن قال فيه ضرر علي، فيه ضرر أن نترك مثلا 10 ملايين في ذمم الناس وهي ربا، فيه ضرر علي، فنقول هذه ليست لك، هذه ليست لك، أخذتها الآن أو سوف تأخذها إن أخذتها بغير حق. فكونها فيها ضرر أو ليس فيها ضرر هي ليست من مالك. وما مثلك إلا مثل إنسان يقول علي ضرر سوف أسرق من فلان حتى أدفع الضرر، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. إذن هذا مثله، إذن يجب ترك المال قل أو كثر إذا كان من ربا. طيب يفهم من هذا أو يؤخذ من مفهومها أنه لا حرج عليك فيما أخذته من الربا ودخل ملكك، لا حرج عليك فيما أخذته من الربا ودخل ملكك. وهذه المسألة التي قررناها في الآية السابقة، وهو أن ما أخذته من الربا ودخل ملكك فإنه لك، لا تلزم بإخراجه، اعتمادا على مفهوم الآية وذروا ما بقي من الربا، واعتمادا على منصوص الآية في قوله فله ما سلف. إذن الحمد لله تضافرت الأدلة على أن ما قبضه الإنسان من الربا أنه لا يلزم بإخراجه ويكون حقا له، ومن تمام لطف الله تعالى به بعد توبته. قال الله تعالى وذروا ما بقي من الربا، قال إن كنتم مؤمنين. يستفاد من قوله تعالى إن كنتم مؤمنين تأكيد وجوب ترك ما بقي من الربا لأنه من مقتضيات الإيمان. وفي قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يستفاد من هذا تعظيم التساهل في أخذ ما بقي من الربا، تعظيم التساهل في أخذ ما بقي من الربا. طيب وهل يؤخذ من هذا أن أخذ الربا أنه من الكبائر؟ نعم يؤخذ من هذا وأنه من الكبائر. طيب من هذه الآية وغيرها ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فائدة، وقال إنه لم يأت في النصوص الشرعية وعيد شديد على ذنب بعد الشرك كما جاء في حق الربا، لم يأت وعيد شديد في القرآن ولا في السنة على ذنب بعد الشرك كما جاء في الربا. فمثلا عقوق الوالدين هذا من كبائر الذنوب، والله قارن حقهما بحقه، لكن لم يأتي في العقوق مثل ما أتى في أكل الربا، فهذه فائدة قال شيخ الإسلام ليس ظنا ولكنها بسبر وتتبع. ما الفائدة؟ أنه لم يأتي وعيد شديد على ذنب بعد الشرك كما جاء في الربا أكلا وتعاملا وما أشبه ذلك. وقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يستفاد من هذا عظم هذه الحرب التي يهدد بها المرابي، عظم هذه الحرب التي يهدد بها المرابي. طيب ما وجه العظم؟ أن الله أضافها لنفسه، فقال بحرب من الله ورسوله، أضافها لنفسه ولرسوله أيضا، عظم هذه الحرب. طيب قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، طيب قلنا عظم هذه الحرب، وفيها أيضا جانب آخر وهو فضيلة محاربة المرابين، لأنك سوف تكون في فريق الله عز وجل، فضيلة محاربة المرابين لأنها حرب أحد الطرفين فيها الله ورسوله. ولكن ما معنى محاربة المرابين؟ هل المعنى أننا نقاتلهم؟ نقول الحرب هنا ربما تكون بالمقاتلة وربما تكون بما هو دون المقاتلة، فالمقاطعة مثلا للمرابين وترك عانتهم بأي صورة من الصور هذه نوع من الحرب عليهم. فإذا لم يعاون المرابون ولم تسهل مثلا الأمور التي تشجعهم على الربا فهذا نوع من المحاربة التي تكون فيها في صف الله ورسوله. طيب بقي عليك أن تقول هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله هل الحرب معهم أو نقول هل هم كفار حيث تكون الحرب معهم حرب ردة أو هم عصاة أو يختلفون؟ فإذا كانوا يقولون إن الربا حلال فإن الحرب معهم حرب مع الكفار، وإن كانوا في الأصل مسلمين فهي حرب مع مرتدين. طيب وإن كانوا يقولون إن الربا حرام لكن هكذا الاقتصاد وما نستطيع أن نتركه، فما نوع الحرب هنا؟ تكون حرب عصاة، وإن شئت أن تقول كما قال بعضهم إن حرب على بغاة، على بغاة استحلوا بالفعل وإن كان لم يستحلوه في العقيدة. المهم أن الحرب سيئة، إما أن تكون حربا على كفار أو أن تكون حربا على عصاة. طيب إذا انتهينا من هذه الحرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم يستفاد من هذا حرمة ما زاد على رأس المال إذا كان مصدره ربا، حرمة ما زاد على رأس المال إذا كان مصدره ربا. فعلى هذا لا يحق لمن تاب أن يأخذ ما زاد على رأس ماله ولو كان قليلا، لأن الله لم يبح إلا رأس المال فلكم رؤوس أموالكم. طيب أحيانا يحصل ما زاد على رأس المال أحيانا يدخل في ملكك دخولا قهريا، كيف ذلك؟ إنسان أودع ماله في مصلحة الربوية أو في بنك الربوي ثم تاب يريد أن يأخذ رأس المال لا يستطيع، يقول هذه 10 وهذه 5 أرباح وهم يسمونها فوائد تدخل في حسابك بغير اختيارك، ولو تركتها في حسابك لبقيت إلى ما شاء الله لا تتغير لأن الحساب خاص لك. فبعض الناس يسأل كيف أكتفي برأس مالي وهو الآن دخل في حسابي فأنا لا أستطيع، والبنك أيضا أو المصلحة الربوية هذه لا تتعاون معهم بإرجاعه، ولو قلت هذه 5 ليست لي قالوا أبدا هذه لك، هذا حسابك وهذه فوائده، لأنهم ما يقدرون قضية أن رأس المال هو الواجب. على كل حال الصورة واضحة، كيف التخلص في مثل هذه الحال؟ هل لك أن تأخذ الزائد؟ تأخذه ثم تتخلص منه، تأخذه ثم تتخلص منه، تتصدق به، تعطيه جهة من الجهات بنية التخلص ليس بنية التقرب، لأن هذا خبيث والله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن نقول خذ هذا المال الذي دخل حسابك قهرا وتخلص منه، تخلص منه، يؤجر على أن تخلص من الربا واستراح منه، لكن الصدقة كما قلنا الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذه واضحة. لكن لما تثار هذه أحيانا تتغير النظرة ويقال هؤلاء دفعوا الربا باختيارهم وهم الذين تسلطوا على مالك فاشتغلوا فيه، فلماذا تتركه؟ خذه لك أو خذه وافعل به شيئا آخر، المهم أنك لابد أن تأخذه. وهذا الكلام يقولونه فيما لو تصور أن الجهة تقبل الترجيع للزائد، فبعضهم يقول وإن قبلوا الترجيع للزائد ورضوا منك أن تقتصر على رأس المال فلا تدعه، لا سيما إذا كان هؤلاء الذين يقبلون ترك الزائد إذا كانوا في بنوك عند الكفار من اليهود والنصارى. فبعضهم يقول خذ هذا الزائد وإن كان بإمكانك أن تتركه، لأن أخذك إياه أحسن من تركه، يستفيدون به أمورا ربما تضر بالمسلمين، وربما تذهب هذه إعانات الكنائس مثلا، أو ربما تذهب حربا على المسلمين. فالمسألة الآن في قضية قريبة من الأولى، وهي أنه مع إمكان تركه لهم، فبعضهم يقول خذ هذا الزائد حتى لا ينتفع به على جهة تضر بالمسلمين. هذه مسألة محل كلام للمعاصرين، ومن نظر إلى ظاهر الآية فلكم رؤوس أموالكم ماذا يقول؟ يقول اترك، وكونهم يفعلون به أمورا تضر بالمسلمين يقال أنت لم تساهم في هذا، أنت تمتثل أمر الله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم، وهم الذي تسلطوا على هذا الزائد وفعلوا به ما فعلوا من جهة تسليط هذا الزائد على ما يضر بالمسلمين. الصورة واضحة عندكم أليس كذلك؟ واضحة. وظاهر الآية كما تلاحظ لكم رؤوس أموالكم، ولكن مع ذلك ينبغي اجتهاد آخر في المسألة هذه وتأمل أكثر، لأن القضية هذه قد لا تتصورها مثلا في 10,000 في 20,000، قد تكون مثلا بالملايين، فإذا تركت لهؤلاء ربما جيروها لصالح اليهود مثلا، لصالح وزارة الحرب في إسرائيل، فهذا ضرر مباشر. المسألة على كل حال هذا كلام العلماء، وهي محل يعني تأمل أكثر. طيب على كل حال العلماء يقولون ما قلته لكم، إنه لا يجوز إطلاقا أخذه ولو بلغ ما بلغ. ومما شدد في هذا شيخنا رحمه الله في تفسير هذه الآيات وفي غيرها، أنه لا يجوز بحال من الأحوال أخذ الزائد، وكونهم ينتفعون به للكنائس ولضرب المسلمين يقول هذا ليس منك، هذه أموال أصلا ليست لك، لكن مع ذلك النظرة العاطفية تستدعي أمرا آخر، وأن النفس لا تطيب أن تترك هذه الملايين يقتل بها المسلمون. لكن ليست هذه فتوى، إنما هي مثار للتأمل. طيب قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يستفاد من هذه الآية أن الأصل في تحريم الربا هي علة الظلم، أن الأصل هي علة الظلم، ولكن هذا هو الأصل، فهل معنى هذا أنه لو انتفى الظلم أنه يزول التحريم؟ الجواب لا، لا يزول التحريم. وقد ناقش أيضا هذه شيخ الإسلام رحمه الله وبين أن الربا أن له علتين، علة جلية كل يدركها، وهي أنك تظلم بعض المحتاجين، وعلة خفية، علة خفية ليس فيها ظلم لكن مع ذلك يحرم. وقال مثلا لو أنك أعطيت إنسان أعطيته صاعا من التمر الجيد كم سوف يعطيك؟ أعطيته صاعا من التمر الجيد كم سوف يعطيك؟ صاعين. هل في هذا ظلم؟ ما في ظلم أبدا، بل كلهم راضي، بل ربما يقبل راسك أنك أحسنت إليه وأخذ تمرا جيدا يقدمه لضيوفه بدل هذا التمر الرديء الذي سوف يقدمه على خجل، هذا إحسان يراه منك. ومع ذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة؟ قال أوه عين الربا، هذا عين الربا. فشيخ الإسلام يقول إن هذه الصورة وأمثالها أن فيها ربا لعلة خفية ليست لعلة جلية، لعلة خفية، وأن هذه ذريعة إلى شيء أعظم منها، إلى شيء أعظم منها. والأحكام الشرعية لا تبنى يا أخوان على الأحوال الفردية، الأحوال الشرعية والأحكام الشرعية لا تبنى على الأحوال الفردية، لأن الشرع للجميع ليس لزيد ولا لعبيد ولا للقرن الأول ولا للقرن العشرين، الشرع لكل زمان ومكان ولكل فرد. فلذلك الأحوال والمصالح الخاصة والضرر ربما الخاص يعني يكون منغمرا في المصالح والمفاسد العامة فعلا أو تركا. إذا نعود فنقول في الفائدة الإشارة إلى ويش أن الأصل في علة تحريم الربا. نعم، وبهذا الكلام يندفع يعني ما توصل إليه بعض الباحثين أن البنوك الآن ما فيها ربا، وأن ما يجري فيها ليس فيه ظلم في الغالب، والذي يحتاج إلى الزيادة يأتي إلى البنك مختارا ويأتي يعني يتحمل الزيادة التي يضعها البنك مثلا باختياره، بل ويرى أن البنك قد وسع عليه، أحيانا يرى أن البنك قد وسع عليه. فبعض الباحثين يقول هذا ما في ربا، لأن الربا الذي حرمه الله تعالى هو الذي فيه ظلم، وهذا ما في ظلم، هذا في تيسير. فنقول بل هذا ربا، وكما قلنا في الحديث قبل قليل حديث بلال أوه عين الربا، اعتبره ربا وهو ليس فيه ظلم. فإذا لم يوجد الظلم في صورة أو في معاملة بنكية فلا يعني هذا أن معاملة البنك ليس فيها ربا، لأن الظلم هو الأصل والإجراءات الخاصة والصور الخاصة لا تقضي على التحريم. طيب، ثم قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يستفاد من هذا وجوب إنظار المعسر، وجوب إنظار المعسر. طيب، ويستفاد من هذا أيضا أن الجهالة في زمن الإنظار لا محذور فيها، أن الجهالة في زمن الإنظار لا محذور فيها. لماذا؟ لأنه محسن. وهذه الفائدة ليست خاصة في قضية الديون والربا، حتى في البيع. لو قال لك إنسان بعني سيارتك إلى إيسار إلى أن يسر الله عليك يأتيك بالمال، هل يجوز هذا؟ هذا يجوز لأنك محسن. لو أعطيته السيارة بلا مال هل يجوز؟ يجوز. معقول هذا؟ سيارة ما هي سيارة لعبة، سيارة يجوز هذا. إذن إذا جاز التبرع جاز ويش الإنظار في الثمن، جاز ولا حرج فيه. طيب، إذن قلنا وجوب الإنظار. طيب، وفي الآية أيضا الحث على التصدق على المعسرين، وأن تصدقوا خير لكم. طيب، ذكر بعضهم هنا مسألة أذكرها وأن تراجعها في مظانها. ذكر بعضهم أن يستفاد من هذه الآية أن المستحب قد يكون أفضل من الواجب، أن المستحب قد يكون أفضل من الواجب، وهذا موافق للقاعدة الشرعية؟ ليس موافقا، أن الواجب هو الأفضل، فالصلاة الواجبة الصلاة الخمس أفضل من الرواتب. لكن أخذ من هذه الآية العكس، فماذا قالوا؟ أن المستحب قد يكون أفضل من الواجب. أي المستحب هنا التصدق، والواجب الإنظار. فقلنا أن بعضهم يقول أن هذه الآية فيها مثال للمستحب الذي هو أفضل من الواجب، ولكن هذا استدرك، وقيل أن هذا المستحب في الآية قد تضمن الواجب والزيادة، تضمن الواجب والزيادة، فلا يكون فيه دليل على أن المستحب قد يكون أفضل من الواجب، بل هذا تضمن الواجب والزيادة. ثم يذكرون أمثلة أخرى، يذكرون مثلا التثليث في الوضوء سنة، التثليث سنة، والاكتفاء بواحدة واجب، فيقول التثليث أفضل من الواجب الذي هو السنة، والجواب نفسه أن هذا المستحب تضمن الواجب والزيادة، تضمن الواجب والزيادة. وكل ما قيل من أمثلة فإنها يجاب عنها بهذا، وتبقى القاعدة محكمة أن الواجب أفضل من المستحب، هذه قاعدة محكمة لا يستثنى منها شيء، الواجب أفضل من المستحب في كل شيء. وما قيل من أمثلة إن المستحب أفضل من الواجب كما في ما بين أيدينا وكما في الوضوء، الجواب أنه أن هذا المستحب تضمن الواجب. فمثلا الذي يتوضأ ثلاثا قد أتى بالواحدة، يعني أتى بالواجب. بقي الحديث الذي ذكر المؤلف يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول رواه مسلم. لفت نظري أن راوي الحديث مناسب لمضمون الحديث. من راوي الحديث؟ من صحابيه؟ صحابيه أبو اليسر، معروف أبو اليسر، صحابي غير مشهور، اسمه كعب بن عمرو، وهو بدري رضي الله تعالى عنه، بل هو آخر من توفي من أهل بدر. والحديث أيضا له قصة، حديث في مسلم وله قصة طريفة، إن شئت أن تقول مضحكة أو فيها عظة أيا كانت. أيضا لا أذكر لك القصة، فارجع إليه في صحيح مسلم، قصة أبي اليسر أو أبي اليسر. الحديث في صحيح مسلم برقم 3006. طيب، نواصل في التي بعدها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
طيب، نتابع ما انتهينا إليه. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية من حيث موضوعها فيها الأمر بالتقوى والاستعداد لهذا اليوم الذي يرجع فيه الخلائق إلى ربهم عز وجل. وقد قيل إن هذه الآية إنها آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فالمتكلمون في آخر ما نزل يذكرون هذه الآية وأنها آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعضهم اشتغل بتحديدات فقال لم يعش بعدها إلا كذا يوما، واختلفوا في العدد، فقيل 11 يوما وقيل غير ذلك، بل بالغ بعضهم وعدها بالساعات فقالوا لم يعش بعدها إلا ساعات، وذكروا أعدادا في هذا. وعلى كل حال، وإن قلنا إنها آخر ما نزل، فينبغي أن يقيد، أن تقيد هذه الآخرية، فبالنظر إلى موضوعها وما فيها من الوعظ والتحذير والاستعداد لليوم الآخر، فإنها تكون آخر ما نزل بهذا الموضوع. فآخر ما نزل من الوعظ والتحذير والاستعداد لليوم الآخر تكون هذه الآية. ثم إذا قيل أن هناك آية أخرى هي آخر ما نزل، فأيضا تقيد بموضوعها، تقيد بموضوعها. وهذا المسلك يريحك كثيرا في الاختلاف الذي قد قيل في آيات متفرقة إنها آخر ما نزل، فيقال هي آخر ما نزل باعتبار الموضوع الفلاني، وبهذا لا مانع أن تجتمع آخريات كثيرة، لا مانع أن تجتمع آخريات كثيرة، فباعتبار مثلا الوعظ كما قلنا الآن، وباعتبار مثلا الحلال والحرام يقول آية أخرى، باعتبار الفرائض مثلا يذكرن آية أخرى، وهكذا. فالآخرية النسبية يحصل بها الجمع بين الأقوال التي قيلت. نعود للآية. الله تعالى يقول فيها: اتقوا يوما ترجعون فيه. اتقوا يوما، فأمر سبحانه وتعالى بالتقوى، والمفعول هنا، مفعول التقوى هو كلمة يوما، اتقوا يوما. إذن كلمة يوما ليست ظرفا، ليست ظرفا كما تقول مثلا جئتك يوما ولم أجدك، فإن يوما في الآية ليست ظرفا بل هي مفعول به. ولعلك تذكر السبب فيما قرأته في النحو، أن الظرف هو اسم الزمان المنصوب بتقدير ماذا؟ بتقدير في. وهنا ما تقدر في، لا يصح أن تقول اتقوا في يوم، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود اتقاء ذلك اليوم بحيث تستعد لذلك اليوم. ثم وصف الله تعالى هذا اليوم فقال: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ترجعون يعني تردون، والمؤلف يقول تسيرون. ثم بين المؤلف أن في هذا الفعل قراءتين، فقال بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تسيرون. إذن المعنى سوف يختلف على حسب القراءة. فإذا جعلت الفعل مبنيا للمفعول اتقوا يوما ترجعون، وهذه قراءتنا أليس كذلك؟ هذه قراءتنا. المعنى سوف يكون تردون، اتقوا يوما تردون. وأما القراءة الثانية للفاعل اتقوا يوما ترجعون، فالمعنى تسيرون. والمعنيان بينهما فرق، ولكن بينهما تلازم، لأن من رجع فإنه يسير إلى ما رجع إليه. بالصاد، نعم، وعندي بالسين، تصيرون وتسيرون، وأنتم بالسين. إذن يبدو فيها اختلاف بالنسخ، والمعنى تسيرون وتصيرون واحد، لأن الفعل مبني للفاعل في الثنتين. طيب، إذن تبين لك وصف هذا اليوم وأن الناس يرجعون فيه إلى الله عز وجل. قال ترجعون، قال الله تعالى ترجعون فيه إلى الله، قال هو يوم القيامة، وهذا واضح. ثم قال تعالى ثم توفى كل نفس، قال المؤلف توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت. هذا من جملة أوصاف ذلك اليوم، أن النفوس توفى فيه الجزاء، توفى. ولم يبين المؤلف ولم يشرح كلمة توفى، والتوفية يا أخوان هي تتميم الشيء، التوفية تتميمه. إذن سيكون المعنى أنها تتمم لها جزاؤها، أو يتمم لها جزاؤها، توفى فيه كل نفس. وقوله تعالى كل نفس هذا عام، في كل نفس، فهل نحن بحاجة أن نخصها بالنفس المكلفة؟ كل نفس مكلفة، لأن الجزاء والعقاب على النفوس المكلفة. الجواب لسنا بحاجة، بل تبقى الآية على ما هي عليه، توفى كل نفس وإن كانت غير مكلفة. ولذلك كما ثبت في الصحيح أنه في ذلك اليوم يقتص لكل أحد، حتى إنه يقتص للشاة من أختها. ما ذنبها مع أختها؟ أنها نطحتها بقرنها، فيقتص للشاة القرناء من الجماء التي ليس لها قرون، أو التي لها قرون يقتص لها من أختها. فالمقصود أن قوله تعالى كل نفس هذه عامة في النفوس المكلفة وفي غيرها، ولكنها في المكلفة أظهر، لأن المكلفة وعدت بذلك اليوم مثوبة وعقوبة، فكون في النفوس المكلفة أظهر من غيرها، والآية عامة. قال تعالى كل نفس ما كسبت، قال المؤلف ما عملت من خير وشر. ثم قال تعالى وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. وشعار ذلك اليوم العدل، فبالعدل يقوم الحساب في ذلك اليوم، وتوضع الموازين، القسط ليوم القيامة. بهذا انتهت هذه الآية. فنقول نستفيد من هذه الآية وجوب التقوى بالاستعداد ليوم القيامة، وجوب التقوى بالاستعداد ليوم القيامة. ويستفاد من قول اتقوا يوما أنه لا حرج أن تضاف التقوى إلى غير الله عز وجل، لا حرج في إضافة التقوى، لا حرج في أن تضاف التقوى لغير الله عز وجل. ويكون المعنى أنه يراعى حق الله عز وجل فيما أضيفت التقوى إليه، يكون المعنى أن يراعى حق الله عز وجل فيما أضيفت التقوى إليه. فلما قال الله تعالى اتقوا يوما، يعني اتقوا الله عز وجل بالعمل الذي ينجيكم في ذلك اليوم. تقول مثلا اتقي أقاربك، اتقي الأرحام، المعنى كما قلنا أنه يراعى حق الله عز وجل في الأقارب وفي الأرحام وفيما يضاف إليه. قال الله تعالى اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يستفاد من قول ترجعون عظم ذلك اليوم، لأنه زمن لرجوع كل أحد، عظم ذلك اليوم لأنه زمن لرجوع كل أحد. طيب، إذا كان زمن لرجوع كل أحد فإنه عظيم من جهة كثرة الذين يرجعون، من جهة كثرة الذين يرجعون. طيب، هذه الكثرة ألا تحتاج إلى مكان؟ بل تحتاج إلى مكان. إذن هذه عظمة من جهة مكانهم الذي يجتمعون فيه، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف ذلك اليوم أو مكان المحشر أن الأرض تسوى وتبدل غير الأرض حتى تتسع لمن فيها، والجبال تنسف حتى تكون الأرض قاعا صفصفا. إذن عظم الزمان الذي هو زمن الرجوع قادنا إلى القول بعظم المكان. ثم لو أردنا أن نستطرد أيضا لقلنا عظم الأحوال التي تكون في ذلك اليوم، عظم الأحوال التي تكون في ذلك اليوم. ومن أعظم أحوال ذلك اليوم المحاسبة، حينما يحاسب الله عز وجل الخلائق فهذا من عظم أحواله، فإنهم يحاسبون على اختلاف أعمالهم واختلاف دياناتهم واختلاف رسلهم، أشياء كثيرة، فالحال عظيمة في ذلك اليوم، فهو يوم عظيم في زمنه وفي مكانه وفي حاله. قوله تعالى: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، على قراءة ترجعون بماذا فسرت؟ تردون، وعلى قراءة ترجعون فسرت تسيرون. طيب، لما نقرأها على قراءة ترجعون تردون، الرد يفهم أن هناك أصلا لهذا الشيء، الرد يفهم أن هناك أصل لهذا الشيء. تقول مثلا: رددت الإبل لصاحبها. إذا من أين جاءت؟ من صاحبها. ورددت مثلا الدراهم لمالكها، من أين أتت إذن؟ من مالكها. إذن كيف نصوغ الفائدة هذه لما نقول الرد يفهم أن هناك مرجعا لهذا الشيء؟ ماذا نقول في صيغة هذه الفائدة؟ بيان، نعم، أن الخلق من الله وينتهون إلى الله عز وجل، بيان أن الخلق من الله وينتهون إلى الله عز وجل. وهذا من كماله سبحانه وتعالى أن الخلق منه هو الذي خلقهم وأمدهم وعدهم ثم يرجعون إليه، فهذا مستفاد على قراءة ترجعون، وعلى قراءة ترجعون بمعنى تسيرون. فالرجوع هنا اختياري، لأن الفعل مضاف إليهم، الفعل مضاف إليهم. طيب، فماذا نستفيد على قراءة ترجعون أي تسيرون أو تصيرون؟ نستفيد أشياء كثيرة، لكن من أهمها قدرة الله عز وجل، حيث جعل الخلق منقادين لذلك اليوم، قدرة الله عز وجل حيث جعل الخلق منقادين إلى ذلك اليوم. وقد صور الله تعالى انقياد الناس في كتابه بتصاوير كثيرة، صورهم مثلا بأنهم من كل حدب ينسلون، وصورهم أيضا بأنهم يهرعون إليه، وبأنهم يحشرون، وبأنهم يوزعون، أشياء كثيرة، كل هذه تدل على قدرته سبحانه حيث جعلهم منقادين لذلك المحشر. طيب، أما قوله من كل حدب ينسلون، هذه في وصف من؟ يأجوج وماجوج، لكن التي في الناس ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذه الآية المناسبة. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم قال: ثم توفى كل نفس ما كسبت. توفى، ماذا علقتم على قول توفى؟ التوفية، التتميم. فيستفاد من هذه الآية، يستفاد من قول توفى كل نفس بما كسبت، أن العامل ربما أدرك بعض ثوابه في الدنيا، أن العامل ربما أدرك بعض ثوابه في الدنيا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا عمل بالصالحات فإنه يحصل بعض ثوابه، يحصل بعض ثوابه في الدنيا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره ماذا؟ فليصل رحمه. ونسء الأثر والسعة في الرزق هذا ثواب، ثواب على عمل صالح، لكن هل هذا كل الثواب؟ هذا بعضه، هذا بعضه. وربما نمثل بمثال أقرب من هذا، أنت تصلي مثلا ثم تشعر في صلاتك وبعد صلاتك بشيء من الطمأنينة والخشوع وشيء من الراحة النفسية، هل هذه مثوبة؟ هذه مثوبة على عمل صالح، لكن لم يتم بعد الثواب الكامل. فالثواب الكامل في يوم القيامة، ثم توفى كل نفس. إذن الفائدة مهمة وأرجو أن تفهمها. ماذا قلنا؟ أن العامل قد يحصل بعض ثوابه في الدنيا. نعم، إذن لتطب نفسك إذا حصلت بعض ثوابك، ولا يعتبر هذا دليلا على أنك انتهى حظك من المثوبة في الآخرة، بل هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه عاجل بشرى المؤمن. فكون الله عز وجل يقيم دليلا على قبول العمل وعلى قبول العامل بشيء من الآثار القلبية أو غيرها، هذا لا ينافي كمال الأجر في يوم القيامة. قال تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت. قوله تعالى ثم توفى كل نفس، يستفاد من هذا الإشارة إلى أن المحاسبة لكل نفس منفوسة، الإشارة إلى أن المحاسبة لكل نفس منفوسة، يعني كل ما في نفس وكان عاملا في هذه الدنيا فإنه سوف يحاسب. ولكن فرق بين حساب الثقلين المكلفين وحساب غيرهم. حساب الثقلين لأي حكمة؟ لماذا؟ للعباد. أي نعم، جزاء على العبادة. يعني حساب الثقلين لأجل ما بعده، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا حساب الثقلين. لكن حساب غيرهم من الحيوانات وغيرها هذا لإقامة العدل، لإقامة العدل وبيان أن كل أحد موقوف على عمله، وإلا فإنه إذا انتهي من حسابها تكون ترابا ثم ينتهي أمرها. ففرق بين حساب الثقلين الذين شرفهم الله عز وجل بالتكاليف وحساب غيرهم الذين يحاسبون لإقامة العدل. وقوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت، قول ما كسبت بين المؤلف فقال ما عملت من خير وشر. والكسب هنا مضاف لمن؟ ما كسبت إلى النفس، ما كسبت أي النفس، ما كسبت هي. إذن ماذا نأخذ من فائدة في إضافة العمل إلى المكلف إلى النفس؟ الرد على القدرية أو الجبرية. الآية تثبت أن هناك عملا من الإنسان أضيف إليه، فهي رد على الجبرية. الجبرية القدرية يقولون إن العمل من الإنسان، وعندهم مسألة خلق أفعال العباد، لكن الجبرية هم الذين يقولون أنت لا عمل لك، أنت آلة فقط، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجري العمل عليك وتنصاع إليه لا اختيار لك. هؤلاء هم الجبرية. فالآية ترد عليهم بما كسبت، يعني بما كسبت النفس. وعلى كل حال مذهب الجبرية ومذهب القدرية كلاهما باطل، القرآن والسنة يدلان على بطلانه، ولكن مذهب الجبرية أوضح بطلانا من القدرية، أوضح بطلانا، لأن إدراك الإنسان أنه يفعل باختياره هذا لا إشكال فيه، يعني كل يقول به. ولذلك صار النقاش مع الجبرية صار النقاش نقاشا قليلا، والذين يقولون بالجبر إن شئت أن تقول قلة إذا ما قورنوا بالقدرية، لأن مذهب الجبرية بطلانه أوضح، كلاهما باطل لكن هذا أوضح من الثاني. إذا نختم هذه الفائدة في الرد على هذه الفرقة. طيب، قوله تعالى بما كسبت، يستفاد من هذا صحة هذا الوصف، بحيث قال هذا العمل من كسب الإنسان، وهذا العمل مكسوبه وهذه مكاسبك وما أشبه ذلك. فهذا الإطلاق صحيح، هذا الإطلاق صحيح. طيب هذه الفائدة قد تقول إنها ليست ذات بال، فأقول بلى إنها ذات بال. لماذا ذات بال؟ لأن هذا الإطلاق استغلته القدرية فيقول أن أعمال الناس كسب لهم، لكن هم الذين خلقوها، يعني تضاف إلى الله عز وجل خلقا وتضاف إليهم كسبا. هذا صحيح، إضافته الله عز وجل خلقا وإضافتها لنا كسبا هذا صحيح، لأن الله قال بما كسبت. لكنهم يقولون إنها مكسوبة لهم، يعني مخلوقة دون علم الله عز وجل كما تقول ولاتهم، أو دون خلق الله لها كما يقوله آخرون، يعني المذاهب متشعبة في هذه. لكن مقصودي في الآية الكريمة صحة هذا الوصف، وهو إضافة الكسب للإنسان. وفي آيات أخرى أيضا بنفس هذا الأسلوب، بنفس هذا الفعل الكسب، جزاء بما كسبوا ونحو ذلك. ثم قال الله تعالى: وهم لا يظلمون. قال المؤلف: بنقص حسنة أو زيادة سيئة. يستفاد من هذا نفي الظلم، نفي الظلم في ذلك اليوم، لقوله تعالى: وهم لا يظلمون. والظلم بين المؤلف هنا من احتماليه، فإما أن يكون بنقص حسنة فلا يجدها عاملها وهذا ظلم، وربما يكون بزيادة سيئة لم يعملها وهذا ظلم. والظلم باحتماليه كلاهما منفي. قال الله تعالى: وهم لا يظلمون، لا بهذا ولا هذا. يتفرع على هذا فائدة إن شئت أن تقول مهمة في بابها، وهي إدخال الطمأنينة على العاملين في أعمالهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا عملت عملا اطمئن عليه، لأنه سوف يؤتى به يوم القيامة، ولن يقال إن هذا العمل زهيد، لا داعي مثلا لكتابته، لا داعي لأن يحضر في ذلك اليوم. يقول اطمئن، اعمل العمل وإن كان زهيدا فإنك سوف تجده يوم القيامة، لأن عدم وجوده ماذا يستلزم؟ الظلم، وقد نفاه الله عز وجل. وقد مر علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها ماذا؟ القذات، القذات يخرجها الإنسان من المسجد، والقذات شيء يسير، ولكن لتمام عدل الله وعدم ظلمه فإنها سطرت له ويؤتى بها في يوم القيامة.